ثابتة ليس فقط بفعله عليه السلام بل بفعله وقوله. فهل هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الأمرين وليس بكليهما معا بالنسبة للقيام الثاني؟ هذا ما لا وجود له.
طيب الشيخ، إذا أخذنا بقول ليقول الأستاذ يشمل الثوب يشمل اليد، نقول يا من رفعت بعد الركوع إياك والإسدال لعموم النهي الأول، يستصحب الأمر لما قبل الركوع. يعني الدعوة الآن، يعني مع احترامي يا شيخ، أنت المطالب يا شيخ بالدليل. نحن نقول لي
الذي على ماذا؟
على إثبات أن السنة أو إثبات أن الأمر المصلي بعد الركوع في اليدين.
لا، لست مكلفا بهذا، هذا قلب الحجة الشرعية. خلينا نحن نرجع إلى الأصل. لو لم يكن هناك حديث فضلا عن أحاديث بأن الرسول عليه السلام كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم وضع اليمنى على اليسرى، لو لم يكن هذا الوضع منقولا، هل كنا نضع؟
لا،
هذا هو الجواب عن نفس الموضوع هنا. ولذلك كما تقول أنت هنا الآن، أنا إذا ادعيت أنه لا بلى في وضع تقول لي هات الدليل. أما أنت إذا تقول لا هنا ما في وضع لأنه ما في دليل، ما بقول لك أنت أعطيني الدليل، لأنه المثبت أو المدعي هو الذي بحاجة إلى أن يثبت دعواه. أما النافي فموقفه سلبي.
أنا أقول يا شيخ، من أخذ بأن الإسدال يشمل اليد اليدين يشمل الثوب، أما يستطيع أن يلزم من رفع بعد الركوع أن يضع يديه تحاشى للإسدال؟
لا لا.
ولماذا لا يا شيخ؟
لأنه قلنا بارك الله فيك، لو كان هذا الوضع، أنت ما أظنك نسيت ما قلته، قلت آنفا لو أردنا أن نوسع دلالة النهي عن السدل فهذا قائم على أساس أن الوضع في القيام الأول ثابت.
نعم.
فإذا كان ثابتا وأدخلنا السدل هنا اللي هو خلاف الثابت في النهي فهذا واضح جدا. وصورت لك أنه لو لم يكن هناك حديث نهى عن السدل فهذا السدل لا يجوز لمخالفته لفعله ولأمره عليه السلام، ألسنا قلنا هذا؟
نعم.
نرجع الآن للوضع المختلف فيه، هنا لا يوجد ما وجد في الوضع الأول ولذلك فلا يشمله الحديث، لأنه اللي سدل بعد الركوع في القيام الثاني ما خالف سنة معهودة حتى تدخلها كما دخلنا نحن في القيام الأول. القيام الأول في وضع، فإذا سدل بيكون إيش؟ خالف نهى عن السدل في الصلاة.
نعم.
صح؟
نعم.
وهذا ما توسيع معنى السدل. لكن في القيام الثاني ما في وضع حتى نقول خالف السنة. الأصل اتفقنا وياك أنه في الكل من القيامين ما في وضع إلا إذا ثبت في السنة.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
أعيد عليك الموضوع بعبارة أخرى، إذا فرضنا أنه ما في وضع ولا نضع كما قلت، وكل إنسان عاقل يقول هذا الكلام، وجئنا لحديث نهى عن السدل في الصلاة، هل هذا يمنعنا أن نسدل أيدينا؟
يمنعنا،
وليس عندنا سنة في الوضع نقول، لا تنسى.
أقول يمنع يا شيخ، والدليل على كلامي يا شيخ، لو لم يرد وضع اليمين على الشمال على الصدر ما عندنا إلا نص واحد نهى عن سدري في الصلاة، نقول يا مصلي لا تسدري في الصلاة، ضعها على صدرك على سرتك على عنقك تحت سرتك أو حول سرتك، لكن إياك والسدر.
لا، هذا لا يقال، هذا بارك الله فيك نهي مش عن شيء غير معهود من الرسول عليه السلام، عرفت كيف؟ غير معهود، الرسول يصلي ونحن عم نفترض الآن هذا الرسول الذي كان يصلي لم يقل عنه أنه وضع يديه في القيام الأول، كيف تحمله هذا النهي على شيء غير معهود عن الرسول عليه السلام؟ مفهوم كلامي؟
ما أتضح شخص
مبارك الله فيك، طردنا أنه ليس عندنا حديث
نعم
أن رسول وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول.
نعم.
إذا كنا هكذا
نعم
وسألناك وأجبت الجواب الصحيح
نعم
ماذا كنا نفعل؟ نضع أم نبذل؟
إذا لم يكن عندنا نص في كيفية الوضع يا شيخ.
نعم مو في كيفية الوضع، في أصل الوضع بارك الله
في أصل الوضع يا شيخ نسجد، لكن جاءنا النص.
خليك هنا.
نعم.
خليك هنا الآن.
نعم.
لماذا نسجد؟
الأصل.
وهو؟
أن تبقى اليدان كما هما.
كما هما.
نعم.
ورسول الله ماذا فعل بناء على هذا الأصل؟
أسدى اليدين.
أسدى اليدين.
نعم.
كيف تحمل النهي على شيء الرسول فعله؟
كيف أحمل النهي؟
على شيء رسول الله فعله أي سدله.
قصدك في القيام الثاني بعد الركوع؟
لا لا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أسرع ما نسيت. نفترض أنه لم يأتي حديث في الوضع في القيام الأول، دعك الآن في القيام الثاني.
نعم.
نفترض أنه لم يأتنا حديث لإثبات هذا الوضع، سألتك أكثر من مرة وأجبت الجواب الصحيح، ماذا نفعل نحن؟ نسجد.
نعم.
لو سألك سائل لماذا أسدلت يديك؟ والله لأن الرسول ما كان يفعل ذلك. طيب ما علمك أنه ما كان يفعل ذلك؟ في عندك حديث أن الرسول ما كان يفعل ذلك؟ لا ما عندي حديث. وإذا كيف بتسدل؟ لو كان وضع، لأنه هذا عمل زايد عن السدل لنقله، لتوفرت الدواعي لنقله. من هذا المنطق السليم نحن قلنا إذا فرضنا أنه لم يأتي حديث في الوضع ينبغي أن نجذب. إذن هذا السدل بهذا التفصيل الذي ذكرته لك في النهاية لابد أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي سدل، ولا تقول وضع، لأن الوضع أمر زائد عن السدل لابد من نص خاص. صحيح هذا الكلام ولا لا؟
فهمت قصدك جزاك الله خير.
وإياك.
وإن غدا إن شاء الله نظرنا قريب. حفظك الله.
أهلا. وعليكم السلام.
يا شيخ وين عاد وعدنا؟ للسؤال.
هي.
نعم.
بس اتفق أنت وياه إنه يعود هو مشان تعود أنت.
السلام عليكم. عقدنا بالأنامل فلم يخص اليمنى من غيرها.
نعم. وحديث ابن عمر.
حديث ابن عمر. كان يعقد التسبيح وزاد محمد بن قدامة شيخ أبي داود بيمينه.
قال بلاش الزيادة، بلاش الزيادة، رواية الآخرين ما هي؟
كان يعقد التسبيح بيده.
طيب هل قال بيديه؟
هو لغة العرب كانوا يطلقون اليد والعين مفردة ويقصدون
الثلث. يمكن، لكن هنا أولا ما الذي يتبادر من الرواية التي هي الأصل بيده اليمنى أم اليسرى أم بيديه كلتيهما؟ ما هو المتبادر لغة؟ أما أنه يطلق ويراد جنس كما يقولون فهذا صحيح، لكن ما هو المتبادر هنا؟ إذا غلطنا النظر رواية بيديه في يمينه.
والله يا شيخ بالنسبة لهذه مثل العين واليد والرجل يعني ما يمكن، لأن كانوا يقولون مشى برجله ورأني بعينه وهم يقصدون عينيه، وفي نفس الأمر هذا الحديث يعقد التسبيح بيده أي بيديه
يعني. هذا هو المتبادر عندكم؟
وإن لم يكن متبادر في شيء يعني معروف هذا.
لا ليس معروفا. ثم دعا قل أنه محتمل يعني مثلا فيضع الرب قدمه، كيف تفهمها من هذا الباب الذي أنت تدندن حوله أم الباب الذي أنا أدندن حوله؟
إذا أطلقت القدم يعني ثم يضع الرب قدمه، يعني إذا لم تأتي روايات أخرى تصرح كان يعني الأصل فيها القدمين، إذا لم تأتي رواية تقيده بكذا.
إذا أنتم تفهمون الحديث هذا بأن المراد قدميه؟
لا، بس الروايات الأخرى بينت.
إيش بينت؟
أن قدمه أحد قدميه.
وين الرواية الأخرى؟
فيه ثم يضع الرب في قدمه.
والله حتى الإجساء ما سمعت بهذا، نحن ما نعرف إلا رواية البخاري قدمه، أما إحدى قدميه هذه زيادة، إن كانت ثابتة أخذ بها، وإلا وقفها عند الوارد وبس دون زيادة.
هو الأصل عدم الزيادة، لأن أنا لست
هكذا هو الأصل. فحينئذ كما أقول أنا نتمسك بالأصل وهي رواية كان يعقد التسبيح بيده نغض النظر عن رواية بيمينه، كذلك هنا أنت تغض النظر عما تفترضه من وجود رواية أخرى إحدى رجليه. فما الذي تفهمه من وضعه تبارك وتعالى قدمه؟ أكثر من قدم ولا المتبادل هو القدم الواحد؟
لا، في هذا الحديث الأصل قدم واحد.
إذا ما الفرق بين هذا ولا؟ ثم ناحية أخرى، ألسنا نعلم أن الأصل في اليد اليمنى للأمور المقدسة إذا صح التعبير أو المحترمة، وأن اليسرى لغير ذلك؟ ليس هذا أصلا قاعدة عندنا جميعا؟
بلى.
فإذا الأمر كذلك، ولو سلمنا جدلا بأن يده تعني الجنس، ألا يكون هذا قاعدة أن اليد التي لا يجوز الاستنفار بها فضلا أنه لا يجوز الاستنجاء بها، إن مثل هذه اليد يجب أن يقدس وأن يرفع ذكر الله عن العقل بها أخذا بالعمومات؟ هذه الحقيقة إذا كان نبينا يقول كل بيمينك وعاطي بيمينك، كل باليمين واشرب باليمين، ونحو ذلك من الأمور التي لا تساوي قيمتها في القداسة والوقار والتعظيم ذكر الله وتسبيحه وتكبيره وتحميده، شيء يذكر إطلاقا.
هذا الأشياء التي تعمل باليد الواحدة هذه تختص بها اليمين، كالأكل، كمثل ما ذكرت أحسن الله إليك،
لكن ما فهمت ماذا وراء قولك باليد الواحدة. لا، يدان، فما الذي جعلنا نستعمل اليد الواحدة للطعام والشراب والأخذ والعطاء إلا أنه كان يحب التيامن في كل شيء؟
نعم.
طيب لماذا؟
وأيضا هنا يا شيخ البداية تكون باليمين، الآن الدعاء أيضا نحن لا ندعو بيد واحدة ولا نحمل المصحف بيد واحدة، نحمل باليدين.
لماذا؟
لأنه مما يعمل باليدين.
ليس هذا هو،
ولورود أيضا نصوص في هذا الأمر.
ليس لهذا، وإنما لأن السنة بينت لنا أننا ندعو باليدين كلتيهما. هذا قياس مع الفارق. الرسول عليه السلام كما تعلم يقول إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما خائبتين. لمثل هذا الحديث الواضح البين نبني على ذلك ما قلنا بأنه لا يدعو بيد واحد، لكن لو جاء حديث لا يبين لنا هذا التوضيح الواضح استطعنا أن نقول إنه يدعو بيديه. ثم هناك شيء لا بد من ذكره بهذه المناسبة، هل تعتقد
أن العمل بالعمومات التي لم يأتي العمل بجزء من أجزاء العمومات هذه لا يجوز شرعا، وأنه أصل للبدع التي توسع فيها كثير من المبتدعة قديما وحديثا، أم يعمل بالعموم أي بجزء من أجزائه ولو لم نعلم أنه جرى عمل السلف عليه؟ ما أدري هذا الكلام مفهوم لديك إن شاء الله ولا يحتاج إلى توضيح
مجملة.
جميل، ما هو جوابك؟
لا هو لا شك المذهب الثاني هو الأسلم أو هو الواجب.
ما الذي أخرجنا من هذه القاعدة في مسألتنا هذه ونحن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد التسبيح بيديه؟ ما نعلم هذا لا عنه ولا عن غيره من السلف. فالتمسك بقوله عليه السلام للنساء يعقدن بالأنامل هو من هذا الباب الذي قلتم وأصبتم أنه لا يعمل بالعمومات ما دام أنه لم يجي عمل السلف على ذلك. زد أنه ينافي ذكر الله والأدب مع ذكر الله. أنا أقول بهذه المناسبة إن يدا تستنثر بها وتستنجي بها وتستبرك بها لذكر الله أقدس وأرفع من أن تعقده بهذه اليد، فهي موضوع عن الأشياء غير المحترمة. فلو تركنا هذا التعليل العقلي ورجعنا إلى القاعدة السابقة نكفانا أن نقول إن العمل بحديث ابن عمر وعلى رواية أبي داود هو المتبادر من قوله رضي الله عنه يعقد التسبيح بيمينه. فإذا رجعنا إلى زيادة بيده فإذا رجعنا إلى زيادة تأكدنا من أن هذا هو الأصل وهذا هو السنة. ثم هذه الزيادة غير منافية للأصل، فهي لا تعتبر شاذة إذا كان الراوي أنظر إلى هذه الزيادة نفس المنظار الذي نظرت إلى حديث وائل بن حجر وشرحت الرأي في ذلك في بعض كتبي، أن رواية زائدة ابن قدامة فرأيته يحركها لا تنافي رواية الآخرين من الثقات أنه أشار بإصبعه، لأن الإشارة لا تنافي التحريك، فكل من حرك فقد أشار. فإذا قلت لصاحبك بعيدا عنك تعال فقال بعض من رآك أشار بيده إلى صاحبه، فهذا لا يعني أنه لم يحرك يده. فعلى هذا لا تنافي بين رواية يحركها أو يشير بها كما يظن بعض الطلبة. كذلك هنا تماما لا خلاف بين رواية من روى رأيته يعقد التسبيح بيمينه ورواية من روى بيده. اليد مفردة فسرت بهذه الرواية بيمينه. هذا كله إذا غضضنا النظر عما ذكرناه من الأدب باستعمال اليمنى للأشياء المحترمة والمكسرة على العكس من ذلك. ومن عجب ولا مؤاخذة أنني أرى إخواننا النجديين يترفعون أن يأكلوا بيدهم اليسرى مع اليمنى. نراهم أحيانا يأخذ الواحد اللحمة من طرف والآخر من طرف ثاني حتى إذا كان نضجها قليلا ولا يستعمل هذه اليد. ألا تلاحظ معي هذا؟ لماذا؟ مع أنه تنزيه هذه اليد عن التسبيح أو عن تشغيلها بالطعام والشراب.
وجد في بعض الصفوف أهل السنة من يدعو إلى التقريب بين أهل السنة والشيعة.
هذا ليس الآن بارك الله فيك تقريب في الأزهر لابد سمعته.
نعم
هي قديمة
بس كان قديما موجودا في مصر فقط، أما الآن فمن النجديين من يدعو إلى هذا. نعم، ويستدلون يعني يقولون من أو من شبههم التي يريدونها أن هناك من الرافضة الذين أوغلوا في الرفض ورووا عنهم أصحاب الصحيح وغيرهم من أهل السنة، مثل عباد بن يعقوب الرواجمي.
طيب وماذا وراء ذلك؟
يقول ما يعني ما دعاهم هذا الأمر أنهم كانوا على مذهب باطل أن يروا عنهم السنة ويعدوهم يعني يثبوا في روايتهم، فلو كان الأمر كما يعمل به الآن من مفارقة الرافضة وعدم الاقتراب معهم لما فعل السلف هذا الأمر.
أيوة هذا رأيي، جواب عنه سهل بيده تعالى.
وأنا أيضا أريد أن أطرح السؤال مرة أخرى عند الأخوان لأنه دائما يدور النقاش حوله.
عجيب. صحيح. في عن وجهة نظر التقريب.
لا لا، لكن فيه من
عند. شو الفائدة من
إيه؟ فيه من الطلاب الذين يأتون من طلبة عندنا عندهم شبهة من هالناحية.
أما ما في أحد يتبنى.
لا لا.
حتى يجري نقاش.
لا من الحاضرين ما
في أحد يتبين الحقيقة.
لا ما أحد.
ما يكون فيه.
لا ما يأتون.
والله كما قلت أنا ما عندي مانع إذا رأيت ذلك فحياها لنا.
الأخ محمد عيد عباسي إنه موجود وإنه حي يرزق
كذلك.
الحمد لله.
كثير من الأحاديث النبوية ما يجعلني أحكم بأن الجلوس بعضنا بعيدا عن بعض يتنافى مع الأحاديث التي تحض المسلمين على أن يتقاربوا حتى في أبدانهم، فإن ذلك يكون دليلا عمليا أو وسيلة عملية على التقارب بالقلوب. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي ثعلبة الكشني قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفارقنا الشعاب والبديان، فسافرنا يوما فتفرقنا كما كنا نفعل من قبل، فقال عليه الصلاة والسلام إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة فكنا بعد ذلك إذا سافرنا ونزلنا واديا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. هذا في نزولهم في أسفارهم، فكيف يكون وضع المتفرقين في حلقات علمهم ودرسهم؟ لا شك أن الاجتماع في حلقة العلم أولى وأولى من ذلك الاجتماع وهم قوم سافر. ومما يؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما فرأى أصحابه حلقات حلقات، فقال لهم ما لي أراكم عزين أي متفرقين. ففهمت من هذا الحديث وذاك ومن غيرهما أن
التقارب والتباعد بالأجساد له تأثير في القلوب تقاربا وتباعدا أيضا. ولعلكم جميعا تذكرون أن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أقيمت الصلاة لم يدخل فيها إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أحيانا لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فدلنا هذا الحديث على أمر يجب الاهتمام به، ألا وهو أن الاختلاف في الظاهر في تسوية الصف، هذا الاختلاف المادي البدني سبب شرعي لاختلاف القلوب، والعكس بالعكس، لأن مقصود الحديث هو الحض على تسوية الصفوف لتتقارب القلوب، والعكس بالعكس تماما، لتشوّن صفوفكم وإلا إن لم تفعلوا ذلك خالف الله بين قلوبكم وضرب قلوب بعضكم ببعض. فإذا نستطيع أن نأخذ من كل هذه الأحاديث وغيرها أيضا قاعدة تربوية إسلامية نبوية، وهي أن صلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن، وأن الأمر ليس كما يتوهم بعض الشباب الذين اغتروا بشيء من الثقافة الأجنبية الغربية ثم أهملوا تطبيق كثير أو قليل من أحكام الشرعية حتى تركوا ركنا من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة، فإذا ذكروا لم يتذكروا، بل
السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل تفلسفوا وقالوا عليكم السلام، وقالوا أن العبرة ليست بالصلاة وإنما بما في القلوب، فجهلوا هذه الحقيقة الشرعية وهي أن صلاح القلوب بصلاح الأجساد كما أن صلاح الأجساد بصلاح القلوب. ولذلك جاء في حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكما أن فساد الجسد من الناحية المادية يشعر بأن قلب هذا الجسد ليس سليما، كذلك فساد الجسد من الناحية الشرعية وعدم قيامه بالواجبات الدينية كذلك هو يدل على أن هذا القلب مريض غير صالح. فمن أراد أن يصلح قلبه فما عليه إلا أن يطبق الأحكام الشرعية، فإن تطبيقه لهذه الأحكام الشرعية هي إصلاح أو هو إصلاح لهذا القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن هذه الأحاديث نأخذ هذه القاعدة أن الظاهر سواء في الفرد أو في الجماعة صلاحا وفسادا يدل على صلاح القلوب وفساده وفسادها. ولذلك على المسلمين أن يراعوا هذه القاعدة حق رعايتها وأن يهتموا بتطبيق الأحكام الشرعية عملا، لأن هذا التطبيق هو الذي جعله الشارع الحكيم سببا شرعيا لصلاح القلوب. والأمر كما قيل الظاهر عنوان الباطن، فإذا كان الظاهر على الشرع فذلك دليل على صلاح الباطن والعكس بالعكس. من هنا أرى أن الجلوس في حلقات الدروس بعيدين بعضهم عن بعض يتنافى مع الأدب الإسلامي، فتقاربوا بإجسادكم تتقاربون إن شاء الله في قلوبكم. بعد هذا نرجو أن نسمع ما عندكم من الأسئلة. نعم
تقارب
يلقي
والصلاة سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ حفظكم الله، يرى البعض بالجمع بين الشيعة وأهل السنة، فما رأيكم في هذا؟
الذي أعرفه أن الأزهر جرب حظه في هذه القضية فما أفلح، ذلك لأن السنة عندهم شيء من المرونة والسياسة التي يمكننا أن نسميها بالسياسة الشرعية، خلافا للشيعة فإنهم من أشد الناس تعصبا لما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. وأنا أقول في كثير من مثل هذه المناسبة، لقد سمعنا قديما وحديثا بأن كثير من النصارى والبوذيين وربما أفراد قليلون من اليهود أسلموا، لكننا لم نسمع على مر الزمان والمديد الطويل أن شيعيا فضلا عن رافضي تسننا، ذلك لأنه طبعوا على الجمود على ما هم عليه من الانحراف ومن الضلال. ولذلك كان من عاقبة ما سموه بالتقريب بين السنة والشيعة منذ عشرات السنين في الأزهر أن